الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بعد، تقول الكفار من أشهر من شهور الحجة نعوذ بالأسماء على الطاعة الفضيلة الشيخ العلامة الوالد أحمد محمد بن حفظه الله وسد له وفقه وفضلنا الله على قرية الثلاثين الكريمة. السؤال الأول، تعلمون أن الصلاة تقسم إلى أركان وواجبات وغيرها، فعلى أي مذهب المدرسة المدرس؟ أعلم بالحمد لله أن الشافعي أم غيره، جزاكم الله خيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الذي يملي عدم الجمهور على مذهب معين وترجيح ما أيده الجليل من المذاهب، هذا هو القول الصحيح. تارة يترجح المذهب الحنبلي وتارة يترجح المذهب الشافعي، وفي الغالب أن المذهب الشافعي والحنبلي لا يتفاوتان، وتارة يترجح المذهب المالكي وتارة يترجح المذهب الحنبلي. وعلى كل حال، فإن الواجب على المسلم على طالب العلم بالأخص أن يبحث في هذه الأقوال التي ذكرت وينظر أقربها إلى الدليل فيأخذه، ولا يجوز للمسلم ولا لطالب العلم بالأخص، لا يجوز له أن يطير بمذهب إذا خالفه الدليل، فلا يجوز له أن يطير بذلك المذهب ولو كان مذهبا، ولو كان مذهبه المذهب الجماعي، بل يقول ما رجحه الدليل هو المرجح، وما يملى الدليل على أنه غير صحيح يجب أن يرجح على حسب الدليل وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا. فهذا يبتدئون لماذا يبدأ؟ يبدأ بالمختصرات، وأحسن ما يبدأ به الإنسان أولا قراءة القرآن، يحفظ من القرآن ما يستطيع عليه، ثم بعد ذلك يحفظ من الحديث أيضا كالأربعين النووية، ثم بعد ذلك عندك الأحكام، ثم بعد ذلك بلغ المرام، ثم بعد ذلك المنتقى، ثم بعد ذلك يعني المنتقى للمسلمين، ثم بعد ذلك الإمهات الست، وهكذا في الذكر يرتبر بالمختصر كلمة ما يكون ذلك، وهكذا. وغالبا أن أصحاب المذاهب يدرسون ما كان في مذاهبهم ينبغون بالمختصرات فيه، ثم المتوسط، ثم بعد ذلك يعتبر هذين حلولا شيئا فشيئا. جزاكم الله خيرا. السؤال الثاني، نقول لهذا الجمهور لعل تفويض الثانية سنة، يستدلون بما ثبت من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يسلم في جهة واحدة، وذهبت الحنابلة إلى أنها ركنة فعلى ما اعتمدوا بذات الله خيرا. فالقول بأن التسليمتين كفتاهما ركنا ولا يخرج المصلي من صلاته إلا بعد أن يسلم التسليمة الثانية. هذا القول هو الصحيح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسلم تسليمتين، تسليمة عن يمينه وتسليمة عن شماله، حتى يرى ما يتحدث صلوات الله وسلامه عليه. هذا هو الذي جرى عليه، أن التسليمة الواحدة ولم تصح عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا في صلاة الليل، وهذا ما كرره الألباني في كتابه صفة الصلاة بما رحمه الله تعالى. السؤال الثالث: لماذا أدرك الإسلام عذرا يعفى به عن النجس مع المصلي ولم يعفى عن ترك الطهارة مع أمر كل شرطين؟ لا ينبغي أن نقول لماذا في أمور الشريعة، فأمور الشريعة تأتي من الله عز وجل، والله لا يسأل عما يفعل ولا معلم الأحكام الشرعية، بل أن الأحكام الشرعية يجب علينا أن نأخذ بها بدون تعبير لها، وإلا إذا عرفنا شيئا من التعبير غير المتطلب فلا بأس أن نأخذ به. أما إذا لم نعرف فيجب علينا أن نأخذ ما دل عليه الدليل، ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. والآيات في هذا المعنى كثيرة. الله سبحانه وتعالى يقول: إن جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا وإن الظالمين بعدهم أولياء بعض والله ولي المتقين. إذا فلا يجوز لنا أن نقول لماذا حصل كذا ولماذا حصل كذا، بل ما أتانا من الله عز وجل لا أعتقد ولا نبحث عن الحكم أو ما أشبه ذلك. لا بأس أن نتعرف على الحكم إن قدرنا على ذلك، لكن كوننا نعلم بالأحكام ونقول لماذا الفعل كذا هذا لا يمكن، لا ينبغي. نعم، جزاكم الله خيرا. السؤال الرابع: ما هو الدليل على زكاة عروض التجارة؟ الدليل عليها من كتاب الله عز وجل، قول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض. فقوله مما كسبتم، الكسب المراد به الكسب بالبيع والشراء، وفي الحديث عند أبي عبيد القاسم بن سلام في كتاب الأموال أن عمر بن الخطاب مر به رجل يحمل أدمة فيها سلع يبيعها، فقال له: وع. فوضع فثمنت بعشرين دينارا، فأخذ منه عمر بن الخطاب نصف دينار. فعروض التجارة ينبغي أن تزكى من أجل هذا، وعلى ذلك صار الإجماع إلا ثلاث مسلم. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. السؤال الخامس: رجل عنده ذهب إن زكاه منه فتنقص حتى يطلع على النصاب فتغني عن الزكاة، فلو زكاه ما قيمته مفروضا فيزكى ثمنها، هل تبقى الزكاة في ذاتها أم يجوز منها قص؟ جزاكم الله خيرا. الذي أعلمهما أن الزكاة المأمور بها هي بوضع ربع العشر، ونصابها في الزهر 85 درهما، ونصابها في الذرة 200 درهم. وحينئذ 200 درهم تكون 50 ريالا بالنقد السعودي. إذن فالزكاة إذا أراد أن يزكي فعليه أن يجد هذه الحلول سواء كانت ذهبا أو فضة، ثم بعد ذلك يعرف كم وزنها، ثم يزكي بوضع ربع العشر. إذا زاد الحلول الذهبية عن 85 جراما من الذهب الصافي، و85 جراما من الذهب الصافي بما نسبته، يعني بما يكون النسبة فيه الخلط يعني 3 من 24 يعني بنسبة الثمن، تكون الزكاة 96 جراما. وبمعيار 18 الذي يكون الخلط فيه بنسبة الربع، هذا تكون الزكاة فيه يعني النصاب بما يكون الزكاة في يعني الذهب فيه ذهب الخالص 107 جرامات. فما بلغ هذا المبلغ وجبت فيه الزكاة. وكذلك الفضة ما بلغ 50 ريالا وجب 50 ريالا من الفضة السعودية. ويزكي عن هذه إذا وجبت الزكاة يبحث عند سارق الباب أو عند باعة الباب، ينظر كم قيمة الذهب المنبوس، ثم يؤدي عن الجرام يعني القيمة التي هي متداولة. ولا يدور على أن المبلغ يزكي من الذهب المنبوس، بل يزكي من خارجها. المهم أنه من يزكي إذا تكون من خارجها تتبقى نظرة هل يكون فيه زكاة؟ الفقهاء يقولون أنه يزكي ويكتب ما خرج للزكاة، ثم إذا نقصت عن النصاب عند ذلك تسقط عن الزكاة. هكذا يقول الله جزاكم الله خيرا وبركاته. ولكن ما وجدنا عن النبي صلى الله عليه وسلم توجب عليه. نعم
جزاكم الله خيرا. السؤال السادس، ما رأيكم فيما يقوله الشافعية من أن الإفراد أفضل من التمتع؟ لا ترى باعتبار أنه لا دم فيه وكذلك فإن خلفاء، فما رأيكم في هذا جزاكم الله خيرا؟
يقول الثلاثة الأنساك مشروعة، نسك التمتع ونسك الكرام ونسك الإفراد كلها مشروعة، ولكن الأفضل هو ما فضله النبي صلى الله عليه وسلم أو ما فعله. النبي صلى الله عليه وسلم فضل التمتع بقوله لو استبدلت من أمر ما استبدلت لما سبت الهدي ورجعت واعظ، فهذا تفضيل للتمتع، ويدل على أن التمتع لحد من لم يسب الهدي هو الأفضل. والثاني الذي فعله وهو الذي اختاره الله لنبيه وهو القران لمنساك الهدي. ونقول أن منساك الهدي والقران في حده أفضل، ومن لم يسب الهدي فالتمتع في حده أفضل. وما قاله الشافعي هو اجتهاد منه، والاجتهاد قد يكون مواهبا للصواب وقد يكون فيه شيء من الخطا، والمجتهد ان اصاب فله اجران وان اخطا فله اجر. نعم
جزاك الله خيرا وبارك الله فيك. السؤال السابع، ما هو الطلاق المعلق بشرط في الشرط؟ فقولي انت طالق ان دخلت مكه ان دخلت العزيزيه.
يظهر من هذا أن التعليم بشرط على شرط يظهر أنه يلزم مع النية، لكن القول الأصح عند الحنابلة وهو الذي نرى أنه هو الصحيح أن المعلم على شرط، كأن يقول إن خلق الدار فأنت طالب أو أن ترد من الدار فأنت طالب، فهذا إن قصد تعليل الطلاب على الدخول والخروج وضع الطلبة رجعية، وإن لم يقصد هذا فقصد الدفع المنع يعني يرفعها عن الخروج أو يمنعها من الخروج، ففي هذه الحالة يعتبر يمينا فيه كفارة يمين. نعم،
جزاه الله خيرا. السؤال الثاني: ما الفرق بين الولاية والوكالة بالنكاح؟
الوكالة تكون من الولي الأصلي، الولي هو الذي يوكل عن نفسه إذا كان هو الولي المعين، كان يكون مثلا للمرأة أخ شقيق ويكون بعيدا، ولها أخ لأب يكون قريبا، فإنه الأخ الشقيق يجب عليه أن يوكل الأخ لأب لكونه قريب وذاك بعيد. هذا فيما يظهر هو القول الصحيح. أما مسألة التوكيل يعني أن يوكل غير الولي الشرعي بلى لا يصح هذا، بل أن هذا لا يتبع إلا في الحالات الضرورية، وقد عرضت علي عدة مسائل في أوروبا بحيث أن بعض النساء تسلم وتجد زوجا مسلما يريد أن يتزوجها، ولكن لا يكون هناك ولي لأن أولياءها كلهم كفار، ولا يكون هناك سلطان شرعي لأن السلطان كافر. ففي هذه الحالة اجتهدت وقلت للسائل في عدة مسائل مثل هذه، قلت للسائل يختار لها من الإخوة السلفيين أصحاب الاستقامة من يكون وكيلا لها توكله يعني يعجب بها ويكون كالوكيل لها بواسطة زوجته، بحيث أنها تتوسط إليه بزوجته وتكون زوجته هي الواسطة بينها وبينه.
لو كان نفسه الإسلامي في الدول كافرة مقام عقابهما
يعني السفارة
المركز الإسلامي
يعني المقصود بالسفارة هذا يمكن، لكن هي أصلا ليست منها يعني من المسلمين، بعضها أو أكثر منها يكون أصلها أرمية أوروبية بريطانية أو إمريكية أو فرنسية أو نعم، وهي تسلم. فالحقيقة أنه يعني أنا قلت أنه ينظر في السفارة الوجود فيها من يكون أهلا لذلك هو كل من جملة القانون.
سؤال التاسع: هل يقول مقام إحدى الرقبة التصدق بسند العبد أو دفع جهة مقتول؟
لا، أصلا الكفارة هي غير الدية، الكفارة شيء والدية شيء، فالقول بأنه تدفع زينة الرقبة أو أنه دية مقتول هذا من صحيح، ولكن الكفارة جعل الله بدلا عن العتق، جعل الله بدلا عن ذلك صيام شهرين وكتاب عام. نعم. وإن لم يستطع الصيام أو ما أو ما أشبه ذلك ينتقل إلى أوليائه إذا مات.
جزاكم الله خيرا. يقول من كان عليه صيام شهرين في طهر خطأ ولم يستطع فماذا عليه؟
ما أستطيع أجيب على هذه المسألة لأننا لا نجد بدلا عن الشهر المتتابع عنه، لكن إن كان قد هو قد مات فيصوم عنه وجبه. أما إذا كان حي فهل نقول أنه يطعم أو أنه يصوم عن كل شهر كذا؟ يعني هو قد يكون اجتهاد بغير محدث لا نقدر أن نقول. نعم.
السؤال العاشر، إذا أردنا الصوم وأجبنا على خلاف النص فماذا نقدر؟ مثلا كان الطلاق على عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الطلاق الثلاث ثلاثا واحدة، فلما كان في عهد عمر جعلها ثلاثا، فبين وبين يقدم. جزاكم الله خيرا.
هذه المسألة بحثتها كثيرا والذي تحرر من جهها أن ذلك يتوقف على النية. انبسط المطلق في طاعة ذرائع المنطوق بها بنيته المعروف فهو تقع ثلاثا، وإن كسر يعني جرى على لسانه النطق بالثلاث ينبسط منه لإيقاع الثلاث، وفي هذه الحالة استحلف، وإذا حلف أنه انبسط الثلاث يفتى بأنها واحدة. وهذا ما أنا أمشي عليه في بتاوي.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. السؤال الحادي عشر، هل في العبادات قياس كالمعاملات؟ فقد ذكر النووي رحمه الله تعالى في شرح مسلم أن السنة في الوضوء التوجه من قبلة قياسا على الدعاء، فما قولكم؟ جزاكم الله خيرا.
أقول هذا لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا ينبغي أن نقوله، ولا يجوز لنا أن نشرع شيئا لم يشرعه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن قال قولا خلاف ما دل عليه الدليل فقوله نرده عليه ونظر اليه في محله. النووي رحمه الله واياه لعله اجتهد اجتهاده بغير محله، فلا ينبغي ان نقول هذا.
جزاكم الله خيرا. السؤال الثاني عشر، ما افهم ثلاثه انبياء البدع بهذه الصور؟ الاول علم الاول عند اهل السنه، أي يوجد ولاة لم يوافقون أو لم يتفرعون لتدريس. الثاني عند بدع مثل انتساب بخار المسلمين ولا أولاد عيلة هذا وغير مشهورين فيها تمرين. الثالث أن تبحاجوا إلى بنات ولد العلم، فما تفعل وما التوجيه في هذا؟ جزاكم الله خيرا.
الذي يترجح لي أن المبتدع ينبغي الله يدرس عليه، لأنه ربما يدخل بدعته لدروسه ويحببها وينشرها بواسطة الدروس. وكم من طالب علم بدأ على فريدة سببية صحيحة ثم انتسب إلى شيخ وجالسه كثيرا حتى حوله أنه عليه. فينبغي لطالب العلم السلفي الذي يريد الحق أن لا يدرس على المبتدع، لأنه إذا درس عليه عظم ولا يجوز تعظيم أهل البدع. والأمر الثاني أنه لا يأمن أن يدخل عليه شيئا من بدعه يحببها ويقبلها هذا الرجل من حيث يعني هذا الطالب من حيث أنه لا يدري.
جزاكم الله خيرا. أي ما لا تنصحون طالب العلم في بلده الذي يتمنى أن يقرأ الموتورة كما هي الحاصلة عندكم هنا حتى أسبناكم على هذا الجهد؟ جزاكم الله خيرا. أي ما لا تنصحونه؟
والله ينصحه بأن يعمل أن يستطاع ويدرس وبالأخص يقدم العقائد والدرس في العقيدة أولا يبدأ به حتى يؤسس ثم بعد ذلك الذي أنصح به دراسة الحديث لأن الحديث هو أساس العلم كلها.
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. السؤال الثاني عشر ما قد يتوفي الأشرطة والكتب النافعة لمن يخالف له المنهج في أمور في أمور يوافقوننا فيها جزاكم الله خيرا.
إذا كانت الأشرطة تحمل حقا فيها وظننت أن هذا سيسمعها وأنه ربما يكون لها تأثيرا في نفسي وفي جاهلي وما أشبه ذلك فلا بأس أن تعطيه منها أو تمد عليه منها ثم أعطيه.
لا يبدو مثل الأشرطة بالأشرطة والكتب التي ألفان مخالفون لها في أمور يوافقون فيها هل لا تذيعها لهم تذيعنا لها ترويجا لهم أما لا؟
لا يجوز أن يوجد أشرطة المتبعين ولا كتبهم ولا أن نتعاون معهم في طبعها ولا في نشرها ولا في تطبيقها. لكن الواجب علينا أن ننصح من رأينا يأخذ هذه الأشرطة الذي يرجع ما شابه ذلك ينصحه ان يترك ذلك فان ذلك مضر بوجود الله واخره.
نعم جزاكم الله خيرا. السؤال الثالث عشر ان كان يقولون بكفر ذلك الصلاه كيف نحمل اجماع المسلمين على تدريكه وتغليق المقابر على مدار الزمان جزاكم الله خيرا.
قول النبي صلى الله عليه وسلم هو المقدم على كل شيء والله سبحانه وتعالى قد أخبرنا بأن من وحد الله وأقام الصلاة وأدى الزكاة إنه هو المسلم وما أمر إلا ليعبد الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة وقال فإن تابوا وأقاموا الصلاة وأتوا الزكاة فقد يتبعوا وقال فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. والنبي صلى الله عليه وسلم قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة فإذا فعلوا ذلك فقد عصموا مني جماعهم وأموالهم إلا بحقها يحسبون على الله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم بحديث جابر بين الرجل وبين الامور ترك الصلاه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم بحديث غريبه في الصحيحين العهد الذي بيننا وبينهم الصلاه فمن تركها وقد كفر. وغير ذلك من الادله منها قول شقيق بن سلم ما كان اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ولا نسوء من الاعمال تركوا كفرا الا الصلاه.
عبد الله بن شقيق
عبد الله بن شقيق عبد الله بن شقيق نعم
وقوله يرثون ويتركون قبر المسلمين
هذا على راي من يرى انه لا يخرج من الاسلام الا بالبعد وهذا قول الشيخ والله والمالكيه والحنفيه وروايه عن الامام احمد والرواية المشهورة عن الإمام أحمد أنه يكفر بترك الصلاة وهذا هو الذي يؤمنه الدليل.
جزاه الله خيرا. السؤال الرابع عشر قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن حق الفرائض بأهلها فلا ركب الأولى رجل ذكر فلو هلك هالك عن بنت بأخ شقيق وأخت شقيقة فلو الدليل على توريثها معه جزاكم الله خيرا.
الأخت الشقيقة ترث مع الأخ الشقيق حتى ولو كان الأخ الشقيق غير موجود والنبي صلى الله عليه وسلم يقول الأخوات مع البنات عصبة إذن فالبنت تأخذ النصف فردا ونصف الباقي يكون تأخذا كون الأب الجديد والأخت الجديدة لما تنظر حد الإنسانين.
جزاكم الله خيرا. السؤال الخامس عشر، ما هو الصحيح في ميراث الأخوة مع الجد؟
هذا معروف أن فيه رأيان لأهل العلم، والشافعية والحنابلة مشوا على هذا الرأي، كذلك المالكية والحنابلة رأوا عدم توريد يعني الإخوة مع الجد الحاكم للجد الأخ للجد الأخ، وهذا القول يؤيده كثير من أهل العلم ويستدلون عليه بأدلة. فقول النبي صلى الله عليه وسلم قولوا بني إسماعيل فإن أباكم كان ناميا، فجعل إسماعيل الذي هو جد بعيد جعله أبا وسماه أبا، قال تلك أمة يا بني ما اجتمع، وقال أنا ابن عبد المطلب أنا النبي الأبي أنا ابن عبد المطلب، إلى غير ذلك من الأدلة الدالة على أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتبر الجد أبا. وهذه المسألة من المسائل التي رجح فيها مذهب أبي حنيفة، وهي مسائل معدودة، يعني منها هذه المسألة ومنها التوريث بالجوار ومنها أقصد الجوعة بالجوار ومنها أيضا المهم يعني هذا هو القول الصحيح. ولكن أهل العلم يقولون نتعلم مسائل جد الأخوة وبعد ذلك نضبط.
جزاكم الله خيرا. فهل يجوز لرجل يرى هذا القول أن يفتي في بلده المعلم بخلاف ذلك؟
بلد كثير من ترجح له، ويقول له إنه ترجح له كذا.
جزاكم الله خيرا. السؤال السادس عشر، هل ثبت السبب الصحيح إلى عمر رضي الله عنه في مسألة المشتركة في المواريث؟ أنا صحيح فيها جزاكم الله خيرا.
هو مشهور هذا الكلام عن عمر، لكن كل من ثبت السنة الصحيح هذا العلي، ومشهور أن عمر رضي الله عنه لما قال لهم قال أحدهم هب بأن أبانا كان حجرا باليوم.
فهنا صحيح فيها أن يشتركون أن يتدخلون ويبدأ
يعني الأخذ برأي عمر بن الخطاب والمسألة كرأيه في يعني في الجماعة وحد العمريتين الزوج والزوج أبي المؤمن الزوج وأبي المؤمن الزوج.
جزاكم الله خيرا. السؤال الحادي عشر، هل تنفع دراسة مذهب الشافعي للدراسة ثم تقرير الدليل؟
أنا كما قلت أولا أني الذي أحدده أن الإنسان يجوز له أن يقرأ شيئا من المذاهب ولكن لا يتقيد به، بل يرجح على نوع الدليل سواء رجح مذهبه هذا أو غيره.
السؤال الأخير، ما هي نصيحتكم لطلبة العلم في اليمن عامة وفي مدينة الحديدة خاصة؟ جزاكم الله خيرا.
نصيحتي للإخوة طلاب العلم أن يبذلوا جهدهم في طلب العلم على ضوء الدليل من الكتاب والسنة، يقدموا ما قدمه الدليل وينصروا ما نصره الدليل، وأن يدرس العلم كطريقة المحدثين على طريقة أهل الحديث وأهل الرواية. هذا هو الذي أحببه وأنصح به طلاب العلم جميعا،
أسأل الله عز وجل أن يوفق الجميع بما يحب ويرضى، والذي أحذر منه الإخوة والتحزب والدخول في الحزبيات، لأن الحزبيات فساد وخطر على الإنسان وتركبه في أشياء لا يجوز له أن يدخل فيها. فعلى العبد أن يتقي الله عز وجل وأن يسأله أن ينجيه من هذه الحزبيات وأن ينجيه من الشرك والبدع وأن يوفقه للاستقامة على الحق حتى يلقاه، وأن يوفقه الصواب على ذلك حتى يموت على ذلك. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.